74.
طيب الظاهر وصلنا إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم
كل أمرك.
نعم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بالمناسبة الاستعاذة لا ترتب. أنا أعرف أنه في ناس يرتبون الاستعاذة مثل البسملة نسمع الدليل يقول ما عندنا دليل. في التعبد وصفة التعبد لابد من دليل. فترتيل الاستعاذة لم يرد، ترتيل البسملة لأن القرآن صحيح، أما الاستعاذة لم يرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أنبهكم يا إخواني أن قراءتنا في المقدمة مهمة جدا. ليش؟ للقرآن يعرف قراءته بالتلقي، فليس لأحد كما يفعل جمهور العامة اليوم يمسك المصحف وما مر بالقرآن على الشيخ قرأه عليه فيقع حينئذ في غلطات عظيمة. فتره لا يفرق وهو يقرأ بين يهدي ويهدي لأنه ما قرأها، القرآن سنة متبعة. فحاول أن تسمع قراءتنا في البداية أن ترعي سمعك للقرآن بالتلقي، ما يأخذ القرآن كذا ذلك. ابن عبد البر نقل عن سلفنا لا تأخذ القرآن عن مصحفي، يعني قرأه من المصحف، نعم، ولا تأخذ العلم عن صحفي قرأه من الكتب. ما عند الشيوخ حضر حلقات له سلسلة شيوخ سمع بس كذا قاعد في البيت تفقه من الكتب وترك الحلقة وراح المكتب. هذه معظم الغلط، لأن الشيخ هو الذي يعلم يسقلك يعلم كيف تعامل مع النصوص، كيف تجمع بينها، كيف تحمل الأمر على الوجوب على الاستحباب. فبالحلقات يكسب دربة تفهم فيها الكتب، تقعد في الكتب تظل كما قال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بحرق الكتب. كذا الحديث بموت العلماء، يعني في آلاف الكتب ويظل الناس، ما في شيخ يعلمهم كيف تعامل مع الكتب، لابد من شيخ الحلقة يكون هذا الشيخ نفسه سمع من كبار العلماء، كبار العلماء سمع من اللي قبلهم حتى تنتهي السلسلة للصحابة. أما هكذا تخرج لوحدك مكتبة وتقول أنا بنعزل الحلقات خلاص بطلب أنا، تخرج لنا بطوام. لابد من حلقة، كما قال الشاطبي في كتاب الموافقات جرت سنة الله وبركته في العلم أن يتلقى العلم من أفواه الرجال في الحلقة، فيفتح عليك ما لا يفتح عليك إذا قرأته لوحدك في الكتب، كتب تفهم على شكل حتى عكسي فتضل الناس. لكن إذا قرأته من شيوخ وسمعوا من شيوخ قبلهم والشيوخ اللي قبلهم من قبلهم حتى وصل طبقة عطاء وطاووس بن عباس في عهده حين تسلسل العلم واستفدت. أما كذا تتهجم على الكتب وتقول بقعد في البيت، هذا غلط خطير، نعم غلط كبير هذا. طيب السؤال الأول، وخاصة الإخوان اللي حضروا معنا كتاب التوحيد هو الذي خلقكم من نفس واحدة. من هي؟ خلينا نشوف واحد بس. أبا عثمان خلقكم من نفس واحدة، ما هي؟ الروح. خلقكم من نفس واحدة، وش النفس الواحدة اللي خلقنا كلنا منها؟ أصبر يا أخوان، ما اللي جاء؟ آدم، صحيح. طيب، وخلق منها زوجها، خلق نفس واحدة آدم، خلق منها زوجها، من زوجها؟ زوج آدم، حواء. طيب جيد. ثم قال ليسكن إليها. فسبحان الله، تبين من هذه الآية ما يستغل الإنسان عن زوجه، ما يستغل، ما يحس بسكن حتى يأوي لزوجه. الله قبل بعثة النبي، قبل أن يبعثه، وإذا بهيئه بزوجة فاضلة وهي خديجة بنت خويلد، سكنت قلبه ونصرته في الدعوة نصر المؤزر، ولم تكن تؤذيه بلسانها وعانته على الدعوة، يعني عظيمة عظيمة بمالها فالله جعل لها بيت في الجنة ما زارت النبي. ولذلك هنا نجد العلامة الألباني مثل هذا الحديث، مثل هذه الآية، بدع ما يسمى بنكاح المسيار، وهو أن يقول للمرأة ليس لك مني سكن، ما هو سكن، وليس لك مني قوت، اي نعم، وإلى آخره، أصيبك بالشهوة وأشرد عنك ولو 6 أشهر، متى ما أشتهيك يا سماء. قال الألباني هذا ليس فيه السكن الذي عند السلف في الزوجات، يبقوا معهم ويسكنونهم ويأتون لهم بالطعام ويأتون، هذا ما، هذا بدعة، أنكر العلامة الألباني زوج المسيار. الذي ليس عنده دقة في هذا الباب وش بيقول؟ هات لي شروط النكاح. إيه شروط النكاح؟ إجاب، قبول، شاهدين، بس خلاص، صح. يا أخي في شيء اسمه شرط وفي شيء اسمه منهج. لذلك الإمام أحمد في باب النكاح لما سئل عن النكاح النهاري يقول لزوجته خلاص أنا أمرك نص ساعة في أي وقت في النهار به بعد، بس يعني. فقال هذا ليس من أنكحة المسلمين، يعني بدع مثل ما بدع الألباني نكاح المسيار، لما يكون من أنكحة المسلمين والله أمر بالنكاح فقال وأنكحوا الأيام منكم، فصار في شوب العبادة. فإذا لابد تجري على منهج إيش؟ السلف. فالنبي ما كان في عهدهم إلا النكاح المعروف الله يقوم فيه الرجل على المرأة ويعرف وين خرجت وفين دخلت وتستأذنه، هذا هو النكاح المعروف عند السلف. فإن الله خلق المرأة ليسكن إليها، السكون مفسر بعمل السلف، يبقون معها إلى آخره ويربونها. وذلك كان لشيخنا الفوزان طريقة في تحريم المسيار، وكان لشيخنا الألباني طريقة في تحريم المسيار. أما شيخنا الألباني فكان طريقته في ذلك أنه جعل مثل الإمام أحمد، قال ليس هذا من أنكحة السلف، يعرفه بدعة لأنه لا يسكن إليها. أما طريقة شيخنا الفوزان فاستعمل طريقة ابن تيمية، الشيخ الفوزان قال أي شيء محدث في عصرك، أي شيء محدث في عصرك كنكاح المسيار، هذا ابن تيمية يقول. فقس المفاسد والمصالح، ما دام ما في نص، فحيث ربط المفاسد على المصالح لا يمكن يكون إلا حرام. استدل الشيخ الفوزان بيش قبل ابن تيمية بيش في الخمر، قال فيهما إثم كبير. بدأ الشيخ الفوزان يعدد مفاسد المسيار، فذكر من أعظم المفاسد ترك المرأة الغارق، تخرج من غير إذنه وتروح وتجي وما يقدر رقيب عليها، ولا هذا من أعظم المفاسد، حينئذ تفسد المرأة وتفسد المجتمع لأنه ما يمر رقيب عليها. نعم، خلاف النسويات الآن الذي صار لهم بينهم اجتماعات ويروحون فنادق في مكة يقعدون بالأيام وكذا، عندهم مظاهرة إلكترونية وشي نبذ إيش الولاية، ما يبغون ولي أمر اللي هو العام في البلد، ولا يبغون ولاية زوج ولا ولاية أب، تحرر. يقول ودي عيشي عيشي حياتك عصفور طيار، يقول لك الزوج يلا غسلي لي ملابسي ومتى تخرج بإذني، عيشي حياتك. فتبدأ المرأة تفسد وتكره أن تنقاد إلى ولاية زوج، وتبدأ إذا فسدت المرأة فسد المجتمع، وأبدأ يدخلوهم بأشياء حلوة في البداية، وشي يعني تحفيظ قرآن، وعظ جميل مرقق لين يجمعون أكبر مجموعات ويبدأ ينفثون سموم من فيهم بعدين من طريق المجموعات النسوية سمى جروبات في الواتساب ويفسدوهم بعدين بنزع الولاية. وذلك إذا شفت من خلق زوجتك تمرد هالأيام ما كانت قبل كذا زوجتك اسألها وإيش تنظم الجروبات قولي جيب جوالك أنت مع من فتجد سبحان الله كثير منهم تورط معهم لأن يدخلونهم بطريق تحفيظ القرآن من طريق يسمون هذا الاجتماع في العمرة بعد العمرة يجلسون بالفنادق 15 يوم يأكلون ويشربون وخدم وحشم وعندهم أموال صحيح لأنهم يمدونهم أغنياء ويمدونهم قوة غربية يمكن قوة غربية بملايين الدولارات فتفتن المرأة تشوف حوايجها انقضت تصير معها تمشي معها إيه يجيبوا لها ذهب يجيبوا لها تسهيلات يجيبوا لها اي نعم تفتن تمشي معهم خلاص يقول زوجك ايش مجايب لك ويبي منك اذن وكذا هو حياتك معها كذا ما يجيب لك ولا تحريش الى ان ينزعون ولاية من الزوج تصبح المرأة. فاذا احذروا النسويات واطيعوا رب الارض والسماء. اذا هذا ادم وحواء على اصح القولين ليس جنس وان ادم قال ليسكن اليها يا حواء قال فلما تغشاها من هو آدم تغشى حواء يعني وطأ بالحلال حمل خفيف يعني في أول حملة ومرت به فلم يكن يثقلها فهي تقوم وتقعد أي مرأة في حملة أول حملها خفيف يعني يبدأ يثقل ولد عليها. طيب فلما أثقلت وحينئذ صارت ذات ثقل بحملها كبر الوضع في بطنها هنا استغل الشيطان هذا فقال دعوا من هم آدم وحواء الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صالحا أي سالما من إيش من العيب ما هو مشوه ما هو فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء ليش كيف شركاء من يقول من حضر معنا درس السعدي ودرس التوحيد كيف شركاء إيه جاءهم الشيطان قال شوف يا حواء سموا ولدكم انت وآدم عبد الحارث لا تسموه عبد الله أو عبد الحارث عبد الشيطان لأنك إذا ما سميتوه كذا وسألتم شركاء بالاسم فسميتوه عبد الحارث ترى لا أنبت له قرن يشق بطنك هو. ففعل كان كل ما يجي ولد وما يسموه عبد الحارث بيش يصير يجي ميت استغل الشيطان هذا فقال سمع عبد الحارث جاء خذوا بحب الولد عشان يبقى عبد الحارث ها شركاء. وهذا يدل أن الأنبياء غير معصومين في باب إيش الصغائر. نعم فهنا شركاء قيل من جهة اللغة المهم فسموه عبد الحارث ولو كانت معصية فقد تاب منها آدم كما تاب من المعصية الأولى عندما أكل من الشجرة والحمد لله. ولكن الأنبياء منزهين من إيش الكبائر ومنزهين من إيش من الصغائر ذات الخسة ذات الخسة. نعم كأن يدخل إلى بقالة ويخلي البقال مشغول مع هذا ويأخذ حلوة ويأكلها هذه خسة مثلا. فالأنبياء منزهين من هذا وإلا قال الله لنبيه ليغفر الله لك وهو أفضل الأنبياء ما تقدم من ذنبك لكن النبي لا يصر ولا يكون ذنبه في التبليغ بالكذب أو نحو ذلك مفهوم؟ طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال رحمه الله أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال مثله ابن جريج، وفيه نظر، لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة، وفي رواية كان إذا عمل عملا أثبته، فجميع عمله كان على منوال واحد.
ولذلك في الصلاة الذي بعد العصر سئل عنها، فسألته بعض أزواجه عنها أو بعثت جارية، فقال جاءني وفد عبد قيس أشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فصليتها بعد العصر وكان عمله ديمة، أول ما صلاها بعد العصر داوم عليها بعدها. نعم، فهذه أصل الركعتين الاثنين بعد العصر. فيجوز الإنسان يصلي ركعتين بعد العصر، لكن متى؟ إذا كانت الشمس بيضاء نقية اتباع للرسول، فكان يصلي ركعتين بعد العصر وكان بعض الصحابة يصليها، فالمنهي عنه إذا صفرت الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عن الصلاة صلى الله عليه وسلم أو قال صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، لكن والشمس بيضاء نقية فلا بأس بعد العصر أن يصلي ركعتين كما كان بعض الصحابة يصنعها. والذين كانوا ينكرون مثل عمر ويحسبون عليها خافوا أن يتمادى بالناس الأمر حتى نعم يشركوا بعبادة الشمس ويشابه عبادة الشمس أن يصلوها قبل الغروب، وإلا فقد صلىها النبي وقال كما في سنة سائي لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. نعم.
قال فجميع عمله كان على منوال واحد، كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله، اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك، والله أعلم. والأحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي من المال. وفي رواية لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه، وما مسني السوء ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك لو كنت أعلم الغيبة لأعددت لي السنة المجدبة من المخصبة.
وهذا لعله عام، لو كان يعلم الغيب مثلا كان ما ذهب للطائف وعرف أنهم سيضربونه وإلى آخره صلى الله عليه وسلم. نعم، وذلك لما سمعت صوفي في دمشق في الزاهرة القديمة مسجد اسمه الأشمر، دخلت أصلي فيه المغرب وإذا بشيخ صوفي يشرح تفسير القرآن، وكنت كل مرة سبحان الله أحسن الظن وأحسب فيه شرح، فيه كل شيء تطلع بلوى، وإذا به يقرر في الدرس أن النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ عياذا بالله، وإذا به يستدل بذلك بقول الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا شك أن ما لكم تعلم العلم الذي علمه الله مقيدا أشراط الساعة، وليس العلم المطلق، واضح هذا كظهور مثلا الشيء التفصيلي ما قال لنا عليها الرسول، شيء تفصيلي، أشياء تفصيلية عفوا مثل ظهور جماعة السورية، ظهور الدواعش، ظهور ما قال بالاسم يعني، وإن كان ذكر الجنس تكفير وذكر الخوارج وذكر. فلما انتهى من الدرس أتيت وقلت لا ما يعلم النبي ما كله، وسبحان الله وجدت حوله زبانية، يعني لما جيت في الدرس أوقفه أظهر لي القتال فتركته. فلما انتهى من الدرس قلت له لكن الله قال لو كنت أعلم الغيب، أنا محمد يعني، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم، فلكان النبي يعلم الغيب هل ذهب إلى الطائف وحصل له من الضرب والشدة ما أدميت قدماه ولم يقبلوا دعوته ولم نعم فلم يقبل. فقصصت هذه القصة على شيخنا صالح الفوزان ببيته لما كنت بجواره بالطائف، ونعم عليه سنين بجوار الشيخ واستفدت من علمي ما استفدت. فالمقصود قال لي هؤلاء الصوفية ما يبون أدلة ترى، والله صدق الشيخ، أنا لما ذكرت مثل هذا الدليل ما انصح ما رجع. والدليل واضح، لو كنت أعلم الغيب استكثرت بالخير. إذا ما أعلم الغيب إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: ولعرفت الغلاء من الرخص فاستعددت له من الرخص. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسني السوء قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون وأنفيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير، أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.
المسند نقرأه.